أن العلوم النظرية جميعها مشتركة في نقطة واحدة وهي نظرية موادها ومفرداتها ومبادئها وهي منشأ لوقوع الخطأ فيها والاشتباه إن ليس هناك قاعدة تكون عاصمة عن الخطأ في موادها ومفرداتها ومبادئها ولا فرق من هذه الناحية أي في هذه النقطة بين العلوم الشرعية كعلم الأصول وعلم الفقه وبين الوصول بين العلوم العقلية النظرية فلا فرق من هذه الناحية ووقوع الخطأ والاشتباه في المسائل لا يمنع عن عدم الخطأ في مسائل أخرى لما ذكرنا من أن من شيء وقوع الخطأ أحد أمور إما قصور ذاتي أو قصور علمي أو غفلة عما له دخل في عملية الاستنباط وتكوين القواعد العامة في الحدود المسموح بها شرعا أو تنقيح صغرياتها لما لها من الشروط أو عدم استيعابه جميع ما له دخل في هذه العملية هذا هو منشأ الخطأ والاشتباه في تطبيق الكبرى على الصغرى وحصول النتيجة وأما إذا لم يكن عنده قصور ذاتي ولا علمي وهو ملتفت إلى كل ما له دخل في هذه العملية من تكوين الكبرى وتنقيح الصغرى فلا يقع فيها الخطأ وملتفت إلى ذلك ومستوعب لتمام ما له دخل فإنه قام بالفحص وبالتحقيق عن كل ما يحتمل أنه له دخل في عملية الاستنباط فإذا بطبيعة الحال لم يفعل فيها الخطأ فإذا وقوع كسرة وقوع الخطأ والاشتباه في المسائل النظرية لا يمنع عن حصول القطع في بعضها الآخر ولا ملازمة بينهما ولا صلة بينهما من شيء وقوع الخطأ شيء ومن شيء عدم وقوع الخطأ شيء آخر هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن العلم الإجمالي لكل مجتهد ولكل فقيه يعلم إجمالا بوقوع الخطأ والاشتباه في بعض المسائل وهذا العلم الإجمالي أيضا لا يمنع من عدم الخطأ في المسائل الأخرى لا يمنع عن ذلك فإن العلم الإجمالي بوقوع الخطأ والاشتباه في بعض مسائل الأصولية أو الفقهية في مقام عملية الاستنباط لا يمنع عن القطع الأحكام الشرعية في بعضها الآخر لا ولا صلة بينهما من هذه الناحية لما ذكرنا من أن من شيوخ الخطا والاشتباه شيوخ ومن شيء عدم وقوع الخطا والاشتباه شيء آخر فإذا قام المشتري بتكليم القاعدة العامة في الوصول كحجية أخبار الصفة بما لها من الشروط في الحدود المسموح بها شرعا بما له من الحدود والشروط بنى على أن خبر الصفة حجة في الشريعة المقدسة وإذا قام خبره على وجوب الصورة مثلا أو حرمة شيء آخر لا بد من الرجوع إليه أنه ثقة أو لا يكون ثقة فإذا كان ثقة فلا بد من الرجوع هل له معارض أو ليس له معارض وهكذا لا بد من تنقيح كل ذلك فإذا نقحنا الصغرى وأثبتنا أن هذا الخبر ثقة وليس له معارض من طبقة قاعدة العامة وهي حجية خبر الثقة على هذا الخبر وتحصل النتيجة وهي وجود صورة في الصلاة أو حرمة شيء آخر أو ما شاكل ذلك فإذا لم يقع الخطاء في تكليم القواعد العامة مع الوصولية وفي تنقيح صغرياتها في الفقه فقد نتيجة صحيحة بين انطباق الكبرى على الصغرى أمر قهري وكذلك حصول النتيجة فإذا لا يقع الخطاء فالنتيجة أن منشأ الخطاء وقوع الخطأ في تكريم القاعدة العامة أو تنقيح الصغرى منشأ الخطاء أحد الأمور التي ذكرناها ومنشأ عدم وقوع الخطاء توفر تلك الأمور في المشتري وفي الباحث إذا كانت تلك الأمور متوفرة فيه لم يقع الخطأ في النتيجة ولم يقع الاشتباه في النتيجة إلى هنا قد ظهر أنه لا يمكن أن يكون مراد الأخبارين من أين القطع الحاصل من الأدلة العقلية لا يكون حجة ذكرنا أن هذا لا يمكن صدوره من الأخباريين ولا بد من توجيه كلامهم إذا القطع إذا حصل لأي سبب كان ولو من سبب غير عادي قطع القطاع فلا شبهة في أنه حجة على القاطع ولا يمكن منع القاطع عن العمل بقطعه وردعه هذا غير معقول ولهذا لا بد من توجيه كلام الأخباريين فإذا توجيه كلامه بأن مرادهم تخصيص الأحكام الشرعية بالعالم بها وأن الجاهل لا حكم له في الشريعة المقدسة والأحكام الشرعية المجهولة للمكلف البالغ العاقل القادر العالم بها. وأما الجاهل فهو خارج عن موضوع الأحكام الشرعية ولا تكون مشمولة لموضوعات الأحكام الشرعية ولا حكم له في الشريعة المقدسة. تقدم أن هذا أيضا لا يمكن إثباتا وإن أمكن ثبوتا. وأيضا لا يمكن أن يكون مراد الأخباريين أن كثرة وقوع الخطا في الأدلة العقلية تمنع من عدم الخطا في المسائل الأخرى. هذا أيضا غير صحيح، إذ لا فرق من هذه الناحية بين الأدلة العقلية والأدلة الشرعية. إذا كانت نظرية لا فرق بينهما، كما أن الاشتباه والخطا يقع في الأدلة العقلية في مقام عملية الاستنباط، كذلك يقع في الأدلة الشرعية في هذا المقام، فلا فرق بينهما. وإن أراد الأخباريون من أن القطع الحاصل من الأدلة العقلية لا يكون حجة، إن أراد بذلك أن وصول الأحكام الشرعية إلى المكلف، وصول الأحكام الشرعية إلى المكلف إذا كان من طريق أئمة الأطهار عليهم السلام ومن طريق الكتاب والسنة فهو منجز ومورد لحق الطاعة ويعاقب على مخالفته ويثاب على موافقته. أما إذا كان وصوله من غير طريق الأئمة الأطهار عليهم السلام ومن غير طريق الكتاب والسنة فلا يكون منجزا ولا يكون موردا لحق الطاعة ولا يعاقب على مخالفته ولا يثاب على موافقته. إن أراد ذلك فيرد عليه أنه لا يمكن تقييد الأحكام الشرعية في مرتبة الوصول والفعلية، فإن فعلية الأحكام الشرعية بفعلية موضوعاتها في الخارج. وذكرنا أن المراد من فعلية الأحكام بفعلية موضوعاتها في الخارج فعلية فاعليتها ومحركيتها وداعيتها، وإلا فالأحكام الشرعية بنفسها غير معقولة أن توجد في الخارج، وإلا لكانت خارجية، وهذا خلف فرض أنها أمور اعتبارية لا واقع موضوعي لها في الخارج. فالمراد من فعلية الأحكام فعلية فاعليتها، فإن وجوب الصلاة إذا صار فعليا فهو محرك للمكلف ويدعو المكلف إلى الإتيان بها. وطالما لم يسر فعليا فلا يكون محركا. إذا دخل الوقت صار وجود الصلاة تعليرا فيكون محركا للمكلف أو إذا استطاع المكلف إذا استطاع للحج فكان التاريخ آمنا فهو محرك للمكلف إلى الإتيان بالحج فأما ما دام لم يكن مستطعا فلا يكون وجوب الحج محركا مع أنه مجهول في الشريعة المقدسة فهذا هو معنى فعلية الحكم وذكرنا أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج ليست من مراتب الحكم فهي أمر قهري وليست بيد الشارع فإنما بيد الشارع هو جعل الأحكام الشرعية في مرحلة الجهل فإن جعل الأحكام الشرعية بيد الشارع فللشارع يجعل الحكم الشرعي مطلقا وله أن يجعل مشروطا أو مقيدا فأمر الحكم إطلاقا وتقييدا بيد الشارع في مرحلة الجعل فأما فعلية هذا الحكم بفعلية موضوعه في الخارج فهي أمر قهري وليست بيد الشارع فلهذا لا يمكن تقييد الحكم في هذه المرحلة أي تقييد وصول الحكم وفعلية الحكم بعدم كونها كونه منجزا وعدم كونه موردا لحق الطاعة لا يمكن هذا التقييد فإن تقييد الحكم إنما هو في مرحلة الجعل فأما إذا لم يكن الحكم مقيدا في مرحلة الجعل فلا يمكن تقييده في مرحلة الفعلية فإن هذه المرحلة خارجة عن يد الشارع وليست بيد الشارع فإن فعلية الحكم أمر فعلي فإذا لا يمكن أن يكون مراد الأخبار من ذلك فإن هذا أمر غير معقول كأن وصول الأحكام إذا كان من الكتاب والسنة فهو منجز وإذا كان من الأدلة العقلية فهو غير منجز ولا يكون موردا لحق الدار فلا يمكن هذا التقييد في مرحلة الفعلية والدعوى أن هنا روايات تدل على هذا التقييد منها قد ورد حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوا منا فإن هذه الرواية تدل على هذا التقييد وإن كانت في دلالة هذه الرواية إشكال فإن المراد من السماع الحكم سماعه في مرحلة الجهد لا في مرحلة الفعلية ومنها قول عبد من دان الله بغير السماع من الصادقين عليهم السلام فهو كذا وكذا فإن هذه الرواية واضحة الدلالة على أن التقرب بالحكم الواصل بغير كروت لئمة الأطهار عليهم السلام لا قيمة له ولا يكون موردا لحق الطاعة. وأيضا قد ورد أن من صام ليله وقام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع أمواله بجميع أمواله إذا لم يعرف ولي الله فيكون بدلالة ولي الله فليس له ثواب. فإن هذه الآية واضحة الدلالة والجواب عنها في الروايات. أولا أن هذه الروايات لا سند لها ساقطة من ناحية السند جناها مرسلة ولا يمكن الاعتماد على شيء منها. ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن هذه الروايات تامة إلا أن هذه الروايات في مقام الاستنكار على الجمهور من المسلمين فإنهم يعملون في إثبات الأحكام الشرعية بالقياسات والاستحسانات وتنقيح المناط الدني وغيرها من الأدلة العقلية الزمنية في مقابل أئمة الأطهار عليهم السلام. فإنهم فتحوا مكتبا في مقابل مكتب أئمة الأطهار عليهم السلام ويعملون في مقام استنباط الأحكام الشرعية بالقياس مع أن السنة إذا قيست محق الدين. فإذا هذه الرواية في مقام الشجب وشجب الجمهور واستنكارها على دلالة لها على أن الحكم الشرعي الواصل من الأدلة العقلية لا يكون منجزا وموردا لحق الطاعة لا يدل على ذلك. وذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه توجيها آخر لهذه الروايات